بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالواجب، وما أخذنا تعريفه لغة واصطلاحا، فما تعريفه؟ نعم، هكذا مطلقا أو تقيد في حكمه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قلنا يثاب فاعله بقيد امتثالا، وماذا يعاقب تاركه نجزم به؟ يستحق العقاب تاركه. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ ها، هما بمعنى واحد عند الجمهور وهو الصحيح. من الذي فرق بينهما؟ نعم، أحسن. ما ذكره الشنقيطي رحمه الله من اصطلاح كثير من العلماء على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة، قلنا هذا معروف عن من؟ ها، عبد الملك، عن المالكية، أنهم يقولون هذا واجب وجوب السنن. وأما الشافعية والحنابلة فهذا غير مشهور عنهم. ثم ذكر أقسام الواجب بعدة اعتبارات، باعتبار الأول، باعتبار ذاته، إلى كم ينقسم؟ ها، إلى واجب معين وواجب مبهم في أقسام محصورة. ما هو المعين؟ نعم، أحسنت، الذي لا يقوم غيره مقامه. والمبهم؟ ما يعني تكون في أقسام محصورة كل واحد يقوم مقام الآخر. من الذي زعم أن التخيير ينافي الوجوب؟ ها، المعتزلة، وقولهم غير صحيح. لماذا؟ متى يكون التخيير منافيا للوجوب؟ ارفع صوتك، ما اسمعك. متى يكون التخيير منافيا للوجوب؟ ها، ها، إذا خير بين الفعل والترك فهذا ينافي الوجوب. فهل الواجب المبهم في أقسام محصورة كذلك؟ ها، ليس كذلك، بل هو مخير بين أنواع لا يخرج عنها. ثم ذكر أنه ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين. نعم يا أمين، إلى واجب مضيق وواجب موسع في الوقت. ما هو المضيق؟ ها، ما لا يسع وقته أكثر من فعله، بمعنى أنه لا يمكن فعل غيره معه. والموسع ما يسع وقته لفعله وفعل غيره. أخوني يقول هل المالكية يطلقون على السنة المؤكدة واجب أو يقولون سنة واجبة؟ الذي يعرفه والذي نبه على ابن القيم أنهم يقولون سنة واجبة، أو يقولون واجب وجوب السنن. بقي هل يطلقون واجب على وجه الإطلاق ويريدون به السنة المؤكدة؟ هذا يحتاج إلى مزيد نظر. نواصل القراء. قال الشنقيطي رحمه الله وغفر له: وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. هذا التقسيم باعتبار الفاعل إلى واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذن هذا هو الواجب العيني. ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، وبمعنى أوضح تقول الواجب العيني هو ما يجب على كل مسلم بعينه، هو ما يجب على كل مسلم بعينه، لأن الشارع ينظر فيه إلى ذات الفاعل، فكل فاعل يتعلق به ذلك الفعل. فما وجب على كل مسلم بعينه فهو واجب عيني، كما مثل كالصلاة والزكاة والصوم، فالصلاة واجبة على كل مسلم، وهكذا الصوم واجب على كل مسلم، وهكذا الزكاة واجبة على كل مسلم بشروطها، فهذا واجب عيني. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، أو يقال في تعريفه هو الذي إذا قام به القدر الكافي سقط الوجوب عن الباقين. وهذا التعريف الذي إذا قام به القدر الكافي أحسن من قول بعض الأصوليين إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأنه قد يقوم به البعض ولا يكفون للقيام به، فلا بد من هذا القيد أنه إذا قام به القدر الكافي من الناس فإنه يسقط الوجوب والإثم عن الباقين، وهو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل، أي أن المقصود هو إيجاد الفعل ممن كان، فليس النظر فيه إلى الفاعلين، بل النظر فيه إلى إيجاد الفعل، فمتى وجد الفعل تم المقصود. قال: كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك. فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى. فإذن حاصل هذا أن الواجب العيني ما يلزم كل مسلم بعينه، وما يكون المقصود منه الفاعل، كل فاعل يقصد، والواجب الكفائي ليس واجبا على كل مسلم بعينه، ولكنه يجب على المسلمين عموما، فإذا قام به البعض الكافي سقط الإثم عن الباقين، لأن القصد هو إيجاب أو إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل من هو. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة كلاما فيما يتميز به فرض الكفاية عن فرض العين، وحاصل ما ذكره أنه يتميز عن فرض العين بأمور أربعة. الأمر الأول أن المقصود في فرض الكفاية نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل، الأمر الثاني أن الإثم يشمل كل المطيقين للفعل إذا لم يقم به أحد، أن الإثم يشمل كل مطيق للفعل إذا لم يقم به أحد، فإذا لم يقم به أحد فيأثم كل قادر على ذلك الفعل. هذا ذكره الشافعي. نستطيع أن نقول أيضا أو قام به العدد الغير كافي، قام به عدد لا يكفي فإن الباقين يأثمون، لأنه لا يمكن إيجاده إذا كان العدد الذين قاموا به غير كافي لذلك. الأمر الثالث أنه إذا قام به البعض على الوجه المطلوب يسقط الإثم عن الذين لم يفعلوا، إذا قام به البعض الكافي على الوجه المطلوب فإنه يسقط الإثم على الذين لم يفعلوا. الأمر الرابع أن الأجر والفضل يكون لمن قام به على الوجه المطلوب دون غيره، أن الأجر وكذلك الفضل فيه هو لمن قام به. بقي هنا مسألة وهي أيهما أفضل، الواجب الكفائي أو الواجب العيني؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، قول أكثر العلماء أن الواجب العيني أفضل، قالوا ولفضيلته أوجبه الله سبحانه وتعالى على الجميع، فما أوجبه الله تعالى على الجميع إلا لفضيلته ومنزلته. أيضا قالوا إذا نظرنا فيها في العبادات التي هي واجب عينين نجد أنها أفضل، فالصلاة والزكاة والصوم أفضل من اتباع الجنازة ودفن الميت التي هي واجبات كفائية. والقول الثاني قالوا بل الواجب الكفائي أفضل من الواجب العيني، وهذا قول بعض الشافعية، قالوا لأن الذي يقوم بالواجب الكفائي يتسبب في رفع الإثم عن الأمة وينفع الأمة بفعله، بخلاف الواجب العيني إنما ينفع نفسه ويسقط الإثم عن نفسه، أما الذي يتحمل الواجب الكفائي فهو نافع للأمة كلها ومتسبب في رفع الإثم عن الأمة كلها. فهذان قولان للعلماء، ونستطيع أن نقول إن التفصيل أحسن من الإطلاق، فنقول من حيث الواجب من حيث العبادة لا شك أن الواجب العيني أفضل، فمن حيث ذات الفعل وذات العبادة الواجب العيني أفضل، فالله تعالى يحب ما فرضه على عباده أشد من غيره، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فهي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله. أيضا الله تعالى لفضيلة هذا الأمر أوجبه على الكل، وإنما أوجبوا على الكل فضيلته ومنزلته. فمن هذه الحيثية من حيث تفضيل العبادة أو تفضيل الواجب بعينه فالواجب العيني أفضل. بقي من حيث أن الفاعل للواجب الكفائي متسبب في رفع الإثم والحرج عن الأمة كلها، هذا من هذه الجهة أفضل من جهة الفاعل. أيضا الواجب الكفائي لا يفعله إلا من هو حريص على الخير في الغالب، بخلاف الواجب العيني الذي هو ملزم به الجميع لا مناص لأحد عنه. أما الواجب الكفائي فإنما يفعله من عنده دافع إلى الخير ومن عنده حب للخير وحرص عليه. فمن جهة الفاعل نجد أن فاعل الواجب الكفائي عنده أمور تفضل على فاعل الأمور الواجب العيني، وأما من حيث العبادة ومن حيث الواجب فلا شك أن الواجب العيني بذاته أفضل. قال رحمه الله فصل. قال المؤلف: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه أو فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، إلى آخر كلامه. هذه مسألة كما سبق معنا أن الواجب الموسع يجوز فعله في أول وقته وفي وسطه وفي آخره، فلو أخر الواجب الموسع يريد أن يفعله في وسط الوقت أو في آخر الوقت قبل أن يضيق فمات قبل أن يفعله، هل يموت عاصيا؟ إنسان مثلا يؤذن لصلاة الظهر الساعة 12 ويؤذن لصلاة العصر الساعة 3 عصرا، فأخر صلاة الظهر إلى الساعة 2:30، هو عازم أن يصليها الساعة 2:30 فمات في الساعة 2، هل يأثم؟ قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه سواء كان من أول أو وسط أو آخره، لكن هذا بقيد وهو عازم على فعله لا بد من هذا القيد. إذا أخر الواجب الموسع وهو عازم على فعله، أما لو عزم على تركه ومات فإنه يموت عاصيا. فيقال إنه لا يموت عاصيا إذا أخره إلى وقت يجوز تأخيره إليه وهو عازم على فعله. قال: وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاص. نعيد هذا الكلام وتأملوا فيه لأن فيه إشكالا في سياق. قال: وأما إن مات، إذا مات والحال أنه لم يبق من الوقت، لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة، أي لم يبق وقت يسع الصلاة، لم يبق وقت كافي للصلاة، فإنه إذن يموت غير عاص. ها عندكم ماذا؟ فإنه إذن يموت عاصيا. طيب هذه النسخة التي عندنا هكذا، فإنه إذن يموت غير عاص، وهي تحتمل وجهين: إما أن تكون غير زائدة والصواب فإنه إذن يموت عاصيا كما في نسخة أخرى وإما أن يكون هناك تقدير إلا قبل كلمة قدر، والحال أنه لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع الصلاة. فإذا قدرنا إلا فالكلام يستقيم، فإما أن نقول غير زائدة، وإما أن نقول سقطت إلا قبل كلمة قدر، وبأي الأمرين يستقيم الكلام. على أن بعضهم قال كلام الشنقيطي هنا مستقيم، وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاص. قال هذا مستقيم في حق غير المفرط إذا بقي ولو مقدار ركعة، وإن كان لا يسع للصلاة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا فهذا معناه هذا الحديث، أي لم يبق وقت يسع الصلاة كلها ولكنه يدرك فيه ركعة، وما زاد على الركعة يكون خارج الوقت، فهذا مدرك للصلاة. قالوا وهذا محمول على غير المفرط، كذا حمله بعضهم، مع أن فيه كما سبق في سياق الكلام إشكالا. فإذا الحال الأولى التي ذكرها واضح، إذا مات في أول الوقت أو وسطه أو آخره وهو عازم أن يفعل العبادة هذا لا يأثم والأمر فيه واضح. نعيد هذا، قال وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاص، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، أي أما إذا غلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه ومع ذلك أخر فإنه يموت عاصيا. فإذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه فإن أخر فهو غير عاصي. فمحتمل يقال هذا الكلام الأخير يوضح كلام الشنقيطي الأول، وأنه يريد في حق غير المفرط إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه وأخر الصلاة حتى بقي منها في الوقت ركعة فقط لم يدركها كلها، نعم فهذا يموت غير عاصي. وأما إن كان يغلب على ظن أنه سيموت في أول الوقت أو وسطه فهنا الوقت الموسع في حقه يضيق عليه كما سيأتي المحكوم عليه بالإعدام. قال كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، مثلا يؤذن للظهر الساعة 12 ويؤذن للعصر الساعة 3، قالوا له قتلك سيكون الساعة 12:30. كم صار الآن في وقت صلاة الظهر في حق هذا الشخص؟ نصف ساعة فقط. لا يجوز أن يؤخره، يقول أخره إلى الساعة 1، لأنه بعد الساعة 1 في غالب الظن هو ماذا؟ مقتول. قال فلو تخلف الظن وسلم من الموت، يعني لو أخرها قالوا له سنقتلك الساعة 12:30 فأخر، فلم يقتلوا الساعة 12:30، أخروا إلى الساعة 4 فصلها في الساعة 2:30 في آخر الوقت. فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت، أدى الصلاة في آخر الوقت، فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا؟ الصحيح أنها أداء لأنه فعلها في الوقت. والعبادة إذا فعلت في وقتها ففعلها أداء، لكنه آثم على التأخير. الذين قالوا إنها قضاء قالوا لأن هذا قد ضاق الوقت في حقه، فالوقت الذي قيل له سنقتلك فيه هنا يكون انتهى وقت العبادة تلك، فإن تخلف فهو قضاء، يفعلها قضاء، والصحيح أنه يفعلها أداء لأن الوقت لا يزال باقيا، ولكنه آثم على تأخيرها. حاصل هذا الفصل ما هو حاصله؟ حاصله أن من أخر الواجب الموسع إلى وسط وقته أو آخر وقته وهو عازم على فعله فمات قبل أن يفعله أنه يموت غير عاصي. فإذا لم يكن عازما على فعله أخره وهو لا يعزم على فعله فإنه يموت عاصيا. فهذا حاصل هذا الفصل الذي ذكره. قال رحمه الله: فصل. قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، كالقدرة، أي القدرة التي يتمكن بها من فعل العبادة، هذه ليست تحت قدرته، قدرته وعدم قدرته من الله تعالى، واليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يوصف بوجوب، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. غسل جزء من الرأس أي مع غسل الوجه، يقول لأنه لا يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس كما سيبين في الشرح، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخر كلامه. فلان ذكر ابن قدامة رحمه الله هذه المسألة المهمة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به، فذكر أن ما لا يتم الواجب إلا به نوعان، منه ما هو تحت قدرة المكلف ومنه ما ليس تحت قدرته، وسيشرحه الشنقيطي ثم يبين أنها بالتفصيل الأدق ثلاثة أنواع. قال: حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليد، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد. إذن هذه أمور لا تتم هذه الواجبات إلا بها، ولكنها ليست في قدرة المكلف. فمثلا الآن صلاة الظهر لا يتم وجوبها إلا بزوال الشمس، هل في قدرة المكلف زوال الشمس؟ لا، ليس في قدرته، هذا أمر بيد الله. كذلك وجود اليد، من تعينت عليه الكتابة لا يجب الكتابة إلا بوجود اليد، إذا لم يكن له يد هذا ليس في قدرته. كذلك حضور العدد الذي اشترطوا في صلاة الجمعة، هذا على القول بمن يشترط عدد معين، وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء كم هو العدد المشترط، والصحيح أنه لا يشترط عدد، وأن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة لعدم الدليل على ذلك. لكن يقول هذا مثال حضور العدد المعين على القول بمن يشترط، كمن يشترطون 40 فردا لصلاة الجمعة ويقول لا تصح الجمعة إلا بها، هذا ليس في قدرة المكلف أن يحضر 40 فردا. قال: فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. قد يقول قائل: وهل هناك أحد جوز التكليف بما لا يطاق؟ هذا قول بعض أهل الكلام، وإنما جوزوه عقلا ولم يدعوا أنه واقع شرعا، ففرق بين التجويز العقلي والوقوع الشرعي. فهؤلاء طائفة من المتكلمين قالوا التكليف بما لا يطاق في العقل جائز، جائز أن الله يكلف العبد بما لا يطاق، لأن العبيد هم ملك لله وعبيد لا يكلفهم بما شاء. قالوا ولا نقول هو واقع شرعا، هو لم يقع شرعا، لكن من حيث الجواز العقلي جائز، وهذا قول باطل مردود كما قال الشنقيطي. فالعقل قد يجوز ما هو خلاف الشرع، العقل الفاسد، فلا عبرة بالتجويز العقلي. وكم دخل على أهل الكلام من ضلال ومن مخالفات بسبب التجويز العقلي، ففرقوا بين التجويز العقلي والوقوع الشرعي، قالوا أشياء ليست واقعة شرعا ولكنها تجوز عقلا. فعلى قول من يقول يجوز التكليف بما لا يطاق، قالوا يجوز، هذا واجب على الإنسان وإن كان في غير قدرته. قال وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة، طهارة يقدر عليها ولا تتم الصلاة إلا بالطهارة، وكالسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل. وهذا غير صحيح، بل لا يلزم إمساك جزء من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فإذا معناه يجوز له أن يأكل وأن يشرب في الليل كله، ولا يمسك أي جزء من الليل ولا دقيقة واحدة، لأن هذا لازم الإباحة، لازم إباحة الأكل إذا أذان المؤذن، والمؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر قد تبين، وهو إذا تبين الفجر صار نهارا. فهذا التفريع يعني هو مجرد مثال فقط. قال بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية خارجة، وهو الصحيح. هذه مسألة في العبادات، هل الغاية تدخل في العبادة، تدخل فيما قبلها؟ الآن هذه غاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فإذا تبين الخيط الأبيض فلا يجوز نأكل، إذن الغاية هذه خارجة، لا يجوز الأكل والشرب. قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين، فما بعد حتى هو الغاية، فإذا تبين هل يجوز نأكل؟ ها؟ أجيبوا، إذا تبين الفجر هل يجوز نأكل؟ لا يجوز. إذا الغاية داخلة أو خارجة؟ خارجة، ليست داخلة. قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فما بعد إلى الآن غاية، المرافق هل تدخل في غسل اليدين أو هي خارجة؟ ها؟ داخلة، فإن اليدين تغسل إلى المرفقين، أي مع المرفقين. قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الغاية خارجة أو داخلة الليل؟ ها؟ داخلة، يلزم أن نصوم إلى الليل. ها؟ خارجة، فما الضابط؟ هل تكون الغاية داخلة فيما قبلها أو خارجة؟ هذه مسألة مختلف فيها. قال بعض الأصوليين الغاية تدخل فيما قبلها، واستدلوا بمثل إلى المرافق. وقال بعض الأصوليين الغاية لا تدخل فيما قبلها، بل هي خارجة عنه، واستدلوا بمثل هذه الآية حتى يتبين ثم يتم الصيام إلى الليل. والصحيح أن نقول إن الغاية لا نقول هي داخلة فيما قبلها ولا نقول هي خارجة عنه إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا دل الدليل على أنها داخلة فيما قبلها تدخل فيه، كقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فقد دل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقيه مع يديه، فدل على أن قوله إلى المرافق الغاية وهي المرافق داخلة في الغسل. وإذا دل الدليل على أنها خارجة وليست داخلة فنقول هي خارجة، كقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الليل ليس داخلا في الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. وكقول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين، فإنه إذا تبين لا يحل الأكل والشرب إذا تبين الفجر. هذه مسألة ذكرها استطرادا أو ذكرها اعتراضا وليست هي المقصودة، فنحن في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. فهو يقول ما كان في قدرة المكلف فإنه واجب عليه. قال إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية خارجة، وهو الصحيح، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار، وهذا كما سبق أن الصحيح خلافه، وأنه يجوز الأكل والشرب إلى أن يتبين، فهو نص الآية وهو نص الحديث حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو لا يؤذن حتى يقال له أصبح. وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. نعم، جاءت أحاديث موهمة وهي محمولة على ذلك، كحديث حذيفة أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بعض التابعين تسحرنا مع حذيفة وقد كان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، قيل لو متى تسحرتم؟ قال قد كان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فهذا المراد به في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. قال وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف، قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله. إذن ما حاصل كلام من قدامه؟ أن ما لا يتم الواجب إلا به جعله قسمين، ما ليس تحت قدرة المكلف قال فهذا لا يجب عليه، وما هو تحت قدرة المكلف فهذا يجب عليه. الشنقيطي فصل تفصيلا أحسن، قال مقيده عفى الله عنه، وهي كلمة يستعملها الشنقيطي كثيرا في كتب مقيده، أي مقيد هذا الكتاب، مقيد هذا الفوائد، أي كاتبه، ترى من العلماء من يقول قال مقيده، منهم من يقول قال محرره، ومنهم من يقول قال مؤلفه، ويريد نفسه. قال مقيده عفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد الذي ذكره ابن قدامة. وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام، قسم ليس تحت قدرة المكلف، ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، ليس تحت قدرته، مثل ماذا؟ مثل زوال الشمس لصلاة الظهر، فهذا ليس تحت قدرته ولم يكلف به. وقسم تحت قدرة العبد عادة، أيوه في العادة تحت قدرته، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة، فهل هو في قدرة العبد أن يجمع مالا حتى يبلغ نصابا؟ ها؟ ليس في قدرته. هل يستطيع العبد يعمل ينظر له سببا يشتغل ويجمع نصابا؟ يستطيع. هذا في العادة هو في قدرته، لكنه هل هو مأمور به؟ ليس مأمورا به. قال القسم الثاني: وقسم تحت قدرة العبد عادة، أي هو تحت قدرته في العادة يستطيعه، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، أي وليس مأمورا بتحصيله وإيجاده، كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج. هو قادر أن يجمع مالا ويذهب يحج، والإقامة لوجوب الصوم أن يقيم لأجل أن يصوم، هذا تحت قدرته. وهذان القسمان لا يجبان إجماعا، فهذا تحرير جيد. إذن ما ليس تحت قدرة العبد أصلا فهذا ليس واجبا عليه، وما كان تحت قدرته ولكنه غير مأمور بتحصيله فهذا أيضا ليس واجبا عليه. قال القسم الثالث: ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق. إذن حاصله نقول إن هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مقيدة بقيدين. القيد الأول أن يكون تحت قدرة العبد، والقيد الثاني أن يكون مأمورا بتحصيله. أن يكون تحت قدرة العبد، والثاني أن يكون مأمورا بتحصيله، فهذان قيدان يخرجان القسم الأول والقسم الثاني. فالقيد الأول أن يكون تحت قدرة العبد أخرج القسم الأول، والقيد الثاني أن يكون مأمورا بتحصيله أخرج القيد أو القسم الثاني. فإذن القاعدة على عمومها إلا أنها تقيد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بهذين الشرطين، بأن يكون تحت قدرة العبد وأن يكون مأمورا بتحصيله. مثل بالطهارة للصلاة، هذا المثال قد ينازع فيه. لماذا ينازع فيه كما سبق معنا يا عبد الله؟ لأن الطهارة مأمور بها بالدليل بعينها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة الطهارة للصلاة مأمور بها. نحن نريد مسألة لم تجب في الشرع، إنما نوجبها بهذه القاعدة، فهذا قد ينازع فيه. لكن قد يقول قائل إن هذا من باب تكثير الأدلة، فالطهارة ثابت بالدليل الشرعي الذي هو القرآن والسنة، وثابت أيضا بهذه القاعدة، وهذا من باب تكثير الأدلة. فمن يأتي بمثال ليس واجبا بدليل، ها، كما مثلنا فيما سبق دروس شراء الماء للوضوء، الآن حضر وقت الصلاة والإنسان ليس على طهارة ووجد ماء يباع ولم يجد ماء يتوضأ به وهو قادر على شرائه، فهنا نستعمل هذه القاعدة، نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فشراء الماء على هذا الشخص يكون واجبا، لأنه لا يتم الواجب وهو الطهارة إلا به. ننظر هل توفر فيه الشرطان، هل هذا تحت قدرته أو ليس تحت قدرته شراء الماء؟ نعم تحت قدرته. هل هو مأمور بتحصيله شرعا؟ نعم مأمور بتحصيله، إذن فيجب عليه. قال: وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. نعم الواجب المطلق أي الذي لم يقيد بشيء، كالطهارة للصلاة. وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط، كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب، كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. هذا أيضا قيد جيد: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وأوضح من هذا كله أن تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. وما الفرق بين العبارتين؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب يعني أنه قد وجب عليه وتعلق بذمته، هذا معنى أنه قد وجب عليه وتعلقت به ذمته، فهذا ما لا يتم به، ما لا يتم إلا به فهو واجب. وأما الوجوب معنى أنه لم يجب عليه بعد، ولم يتعلق ولم تتعلق به ذمته، فهذا لا يجب عليه. وكما سبق أن القول بأنه ما لا يتم الواجب إلا بفواجب بالقيدين المذكورين هذا أوضح. قال تنبيه: اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعل أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة. نعم، يكون هذا من تعدد الأدلة وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة صريحة. وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. لهذا محتمل أن نقول أيضا الطهارة وجبت بالنصوص الدالة على وجوب الصلاة، والطهارة وجبت بالنصوص الدالة على وجوب الطهارة فقط، هذا مراده، أن الطهارة وجبت بالأدلة التي توجب الصلاة ووجبت بالأدلة التي توجب الطهارة. قال: وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. مع أنه يحتمل أن يقال إن عكس كلامه وعلى العكس فالصلاة، أن يقال كذا: فالصلاة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للطهارة، هذا عكسه، الطهارة واجبة بالنصوص الدالة على الصلاة، والصلاة واجبة بالنصوص الأخرى فقط وليست واجبة بالنصوص الدالة على وجوب الطهارة، لأن النصوص الدالة على وجوب الطهارة لا تدل على وجوب الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي، وقد تجب عليه الصلاة وهو محدث، أي إذا جاء وقت الصلاة تجب عليه الصلاة ويجب أن يقوم يتوضأ. فإذا حاصل هذا أن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مقيدة بالقيدين السابقين. سبق معنا أن هناك قاعدة أشمل من هذه القاعدة، ما هي؟ ها؟ الوسائل. نعم، بقي أن نقول المأمور ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به ليشمل الوجوب والاستحباب. ما لا يتم فعل المأمور إلا به فهو مأمور به، سواء كان مأمورا بأمر إيجاب أو مأمورا بأمر استحباب. قاعدة أوسع من هذا كله: الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب واجب، ووسيلة المستحب مستحب، ووسيلة المحرم محرم، ووسيلة المكروه مكروه. فهذه قاعدة أشمل. فهذه القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فواجب تقتصر على الواجبات، ما لا يتم فعل المأمور إلا به فهو مأمور به تشمل الواجبات والمستحبات، الوسائل لها أحكام المقاصد تشمل الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات. أخن يقول: في تعريف الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، فقول بالفعل هل يدخل فيه الأقوال وأعمال القلوب؟ نعم، المراد بالإيجاد ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بإيجاده بفعله، أي بإيجاده سواء كان فعلا أو قولا أو من أعمال القلوب. أخ يقول لو تعيد لنا العكس في التنبيه. العكس هو كلامه، ما هو كلامه؟ كلامه أن الأدلة الموجبة للصلاة كلها توجب الطهارة. قلنا العكس ما هو عكسه؟ أن يقال الصلاة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للطهارة. أخني يقول الرخصة والعزيمة هل هي داخلة تحت الحكم الشرعي أم الوضعي؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنها في الأحكام الشرعية أو في الأحكام التكليفية، ليست من الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية هي عبارة عن علامات، أسباب، شروط، موانع. أما هذا الرخصة، الرخصة قد يكون داخلا تحت المستحب، تحت المباح. العزيمة قد يكون داخلا تحت الواجب، تحت المحرم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.